فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني أرسل هذه العصابة من الصحابة، فبعث في بعض الروايات فبعث إليهم فقدموا عليه. وعند الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فدفنه أبو زنزل مكانه إلى أن قال: وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة، فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهدا، فاستسلم في خلافة عمر. قال: فعلم الذين كانوا أثاروا بألا يسلم أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. انظر إلى العاقبة، انتهت بأي صورة. فعلم هؤلاء الذين كانوا مقررين وكانوا متألمين كيف رسول الله يسلم أبا زندل من المشركين وقد أتاهم مسلما وقد أتاهم وقد عذب وقال به كذا وكذا، أو لا. حينئذ لما انكشفت لهم هذه الحكمة وهذه الاستمارات علموا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة، ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة، لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله ودافع عن دينه بذلك، ولم ينسل النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك. وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه حرج ولا دية. وعند ابن إسحاق أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته لأنه من رأسه، فقال لهم أبو سفيان: ليس على محمد مطالبة بذلك، لا نستطيع أن نقارنه بالدية، لأنه وفى بما عليه وأسلمه لرسولكم ولم يقتله بأمره، ولا على آل أبي بصير أيضا شيء لأنه ليس على دينهم. وفيه أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم، لأنه لما طلبوا أول أبا بصير أول مرة أسلمه له، ولما حضر إليه ثانيا لم يرسله له، فلو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله. فلما خشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه. وفيه أن شرط الرد أن يكون الذي حضر من دار الشرك باقيا في بلد الإمام، ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيزا إليه. قوله: فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم كذا، هنا وظهره أنها نزلت في شأن أبي بصير وفيه نظر، والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع ومن حديث أنس بن مالك أيضا، وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل بالإسناد الصحيح أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فبصروا بهم فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، وقيل في نزولها غير ذلك. ثم شرح الإمام البخاري بعض الألفاظ الغريبة في الحديث، فقال: قال أبو عبد الله: معرة العر الجرب تدينوا إن ماذوا، وحميت القوم منعتهم، حميت القوم منعتهم حماية، وأحميت الحمى جعلته حما لا يدخل، وأحميت الرجل إذا أغضبته إقناء. وهذا سوف يعني يأتي صلاة تفسيره في نهاية الكلام في سورة التفسير. ثم يقول الحافظ قاطنا: فوائد هذا الحديث غير ما تقدم أثناء صرف الحديث، أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر، وأن تخليز الهدي وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضا كان أو سنة، وأن الإشعار سنة لا مثله. الإشعار اللي هو جرح يعني الجانب السلام الأيمن هذا ليس من المثل وإنما هو سنة، وأن الحلقة أفضل من التقصير، وأنه نسك في حق المعتمر محصورا كان أو غير محصور، وأن المفطر ينحر هجله حيث أحكم ولو لم يصل إلى الحرم، ويقاتل من صده عن البيت، وأن الأولى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقا. وفي هذا الحديث أشياء تتعلق بالجهاد، منها جواز سبي ضرار الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان قبل القتال، وفيه الاستثار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش لطلب هجرتهم وجواز التمكن عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة، واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين هذه الجيوش، والأخذ بالحزم في أمر العدو لئلا ينالوا هجرة المسلمين، وجواز الخداع في الحرب والتعريض بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من خطائه أنه منهي عن خائنة الأعين. وفيه فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي واستقامة قلوب الأتباع، وجواز بعض المسامحة في أمر الدين، واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحا في أصله إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المآل، سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم، وأن التاجع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال، بل عليه التسليم، لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة، ولكن مع من هو مؤيد بالوحي. وفيه جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه، قاله الخطابي مستدلا بأن الخزاعي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ كافرا، قال وإنما اختاره لذلك مع فكره ليكون أمكن له في الدخول فيهم والاختلاط بهم والاطلاع على أسرارهم، قال ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر، يعني إذا علم منه إيه الصدق في النصيحة. قلت ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشتهر إسلامه حينئذ، فليس ما قاله دليلا على ما ادعاه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانه آل محمد كما وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. قال الألوسي قال مجاهد وغيره المخلفون من الأعراب هم جهينة ومزينة وغفار وأجع والذيل وأسلم، فيقول لك المخلفون من الأعراب يعني المقصود هذه القبائل. استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا ليخرجوا معه، لأنه توقع أن تعرض له قريش بحرب أو أن يصدوه عن المسجد الحرام، وأحرم هو صلى الله عليه وسلم وساق معه الأدية ليعلم المشركين أنه لا يريد حربا. ورأى أولئك الأعراف المخلفين أنه صلى الله عليه وسلم يستقبل عددا عظيما من قريش وثقيف وكنانة والقبائل المجاورين مكة وهم الأحاديث، ولم يكن الإيمان تمكن من قلوب هؤلاء الأعراب، فقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا وقالوا نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم. إذا كان هؤلاء غزوه في عقر داره، هنا أتوا يقتلون بذلك غزوة أحد، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، والحديبية كانت بعد ذلك بثلاث سنين في الثالثة من الهجرة. فقال هؤلاء القبائل الذين لما يكن قد تمكن الإيمان في قلوبهم حين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا معه إلى الحديبية، قالوا نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم. وقالوا هؤلاء الأعراب قالوا لن يرجع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من هذه السفرة، سيذهبون إلى مكة وسوف يستأصلهم المشركون استئصالا بحيث لا يبقى منهم أحد، لا يبقى الرسول عليه السلام ولا يبقى أحد من أصحابه. هذا هو ظن السوء الذي ظنوه كما بين الله تبارك وتعالى. ففضحهم الله تعالى في هذه الآية، فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم، يعني قبل أن يعني يعود إليهم ويقابلهم هو أوحى الله سبحانه وتعالى بما قالوه وبما سوف يقولونه. ولذلك جاءت الآية سيقول في المستقبل، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قولهم قبل أن يصل إليهم، فلما وصل إليهم كان كذلك، وقع فعلا ما أخبر به الله سبحانه وتعالى. والمخلفون جمع مخلف، وهو المتروك في المكان خلف الخارجين من البلد، مأخوذ من الخلف، وضده المقدم. فالمقدم يكون للأمام، والمخلف الذي يترك في المكان خلف الخارجين من البلد. فيقول لك المخلفون من الأعراب، والأعراب في المشهور هم سكان البادية من العرب لا واحد له، أي فيقول لك المتروكون غير خارجين معك معتذرين إليك، شغلتنا عن الذهاب معك أموالنا وأهلنا، إذ لم يكن لنا من يقوم بحفظ الأموال والأهل ويحميها عن الضياع. ولعل ذكر الأهل بعد الأموال هو من باب الترقي، هذا من باب الترقي من الأدون إلى الأعلى. لماذا؟ لأنه لا شك أن حفظ الأهل عند ذوي الغيرة أهم من حفظ الأموال، فهذا ترقي من الأدنى إلى الأعلى. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعني استغفر لنا الله تعالى ليغفر لنا تخلفنا عنك حيث لم يكن عنك تكاسل في طاعتك، وإنما كان ذلك الداعي وهو أننا خشينا على أموالنا وأهلنا. يقول الله سبحانه وتعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا هو النفاق المحض، أن يتغير اللسان والقلب، فكلامهم خارج من طرف لسانهم غير مطابق لنا في القلوب والجنان. وهذا الكذب المصادر بقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهذا يعني الكذب راجع لما تضمنه الكلام من الخبر عن تخلفهم أنه لضرورة، هذا كان كذبا منهم أنهم تخلفوا لأجل ضرورة داعية إلى التخلف، وهي القيام بمصالحهم التي لا بد منها وعدم أن يقوموا بها لو ذهبوا هم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث استنفرهم. كذلك فاستغفر لنا، هذا يتضمن اعترافهم بأنهم مذنبون، وأيضا يرجع إلى أن دعاءه لهم يفيدهم فائدة لازمة لهم. فإما يعني أن الكذب هو قولهم استغفر لنا واضح، أو لأن حالهم يعني لا يطابق الواقع بحسب الاعتقاد. قال ابن كثير فاستغفر لنا ذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد، يعني ليس على سبيل أنهم فعلا راغبون في استغفار النبي عليه الصلاة والسلام لهم حتى يعود عليهم بالعفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو تقية ومقانعة. استغفر لنا وضح هذه التقية ومقانعة، لكن في الحقيقة هم لا يقولون ذلك على سبيل الاعتقاد. قال القاسبي قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم تكريم لهم في اعتذارهم، وأن الذي خلفهم ليس بما يقولون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إذن هذا الاعتذار الذي يدعونهم كاذبون فيه، والذي خلفهم ليس قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا، وإنما الذي خلفه هو الشك في الله والنفاق. كذلك أيضا طالبهم الاستغفار فاستغفر لنا ليس بصادر عن حقيقة، لماذا؟ لأنه صادر بألسنتهم بغير توبة منهم ولا ندم على ما سلف منهم من معصية التخلف، وفيه إيذان بأن اللسان لا عبرة به ما لم يكن مترجما عن الاعتقاد الحق. قال تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدم، وهو العليم بسرائركم وضمائركم، وإن صانعتمونا وتاتعتمونا. ولهذا قال بل كان الله بما تعملون خبيرا. وقال القاسمي أي لا أحد يمنعه تعالى من ذلك لأنه لا يغالبه غالب، إشارة إلى عدم فائدة استغفاره لهم مع بقائهم على كذبهم ونفاقهم، ولذا هددهم بقوله بل كان الله بما تعملون خبيرا أي فيجازيكم عليه. فقوله تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا إن أراد بكم ضرا قيل يعني ضرا يعني أمرا يضركم كهزيمة أو غير ذلك أو أراد بكم نفعا أي نصرا وغنيمة. وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول الألوسي وحاصل معنى الآية قل لهم إلا أحد يدفع ضره ولا نفعه تعالى فليس السؤل بالأهل والمال عذرا فلا ذاك يدفع الضر إن أراد الله عز وجل ولا مواجهة العدو تمنع النفع إن أراد بكم نفعا. يعني هذا الجواب جامع لأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا. يعني هل إذا بقيتم في أموالكم وأهليكم خشية ضياعها إذا أنتم نفرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا التكلف يجلب لكم نفعا؟ كلا، بل لو أراد الله أن ينزل لكم الضر وبأهليكم وبأموالكم وأنتم في وسطهم لما رد قضاء الله سبحانه وتعالى أراد. كذلك أنتم تظنون أن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام يضركم بهزيمة أو بقتل أو بنحو ذلك، فلو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يقدر نصرا وغنيمة فلا رد لقضائه مع أن الظاهر فيما تحتمون أنه خروج إلى هلكة. فهذا هو المعنى فلا أحد يدفع ضر الله ولا نفعه فليس السبل بالأهل والمال عذرا فلا ذاك يدفع الضر إن أراد الله عز وجل ولا مغافصة العدو تمنع النفع إن أراد بكم نفعا. وهذا كلام جامع في الجواب فيه تعريض بغيرهم من المفسرين وبجلالة محل المفسرين. ثم ترقى سبحانه وتعالى إلى ما يتضمن تهديدا في قوله بل كان الله بما تعملون خبيرا يعني بكل ما تعملون خبيرا فيعلم سبحانه تخلفكم وقذفكم فيه ويجازيكم على ذلك. هذه الآية الكريمة فيها فن معروف عند علماء البيان معروف بلغة اللف والنفس. هذا فيها لف، هذه الآية فيها لف، سبق أن أخرج إيه يوم الثلاثاء أول أمس في تفسير سورة الفرقان. أما اللف والنفس فهو أن يذكر شيئا أو أشياء إما تفصيلا بالنص على كل واحد أو إجمالا بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ثم يذكر أشياء على عدد ذلك كل واحد منها يرجع إلى واحد من المتقدم ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به. لماذا؟ لأنه يؤمن النفس. فاللف والنسر الإجمالي مثلا كقول الله سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هنا لف، فأين النفس لما تنشرها بقى نقول إيه بقى؟ طبعا قبل ذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني قائل ذلك يهود الذين ونصارى نذران. هل معنى ذلك ان اهل الكتاب التأموا مع بعض والتحموا وتوحدوا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهوديا او نصرانيا؟ هل هذا هو المراد؟ هل هذا رأيهم في بعض؟ طيب ايه الدليل؟ ايوه نعم هذا هو الدليل الآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست هو الشراح. نقول لهم ايه؟ كلاكما محق كلاكما على حق يعني هم هؤلاء صادقون وهؤلاء صادقون. اليهود حينما قالوا ليس النصارى على شيء نقول لهم انتم صادقون ونطقتم بالحق فليس اليهود على شيء واليهود لما قالوا ليس النصارى على شيء نقول لهم صدقتم فليس النصارى ايضا على شيء وكلاكما ليس على شيء. فهم رايهم في بعضهم البعض انهم كلهم يعني فاليهود قالوا ايه لما يعني اذا كان هنا في الايه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ففي هنا إجمال في اللف. أين اللف المجمل؟ فقالوا حرف الواو في إجمال هنا حرف الواو واضح؟ مين اللي قال؟ أيوة يبقى كل فعل. فإذا هو في نفس مجمل في حرف الواو، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لكن حينما نريد أن ننفر ما لفته الواو ونفرد الكلام نفصل نقول إيه؟ وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى، وإنما سوغ الإجمال في النفس. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى أجمل هنا في هذا اللفظ؟ إيه الحكمة؟ أنا أجمل في هذا اللفظ، سوغ الإجمال في اللفظ ثبوت العناد بين اليهود والنصارى. فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة، والدليل الآية التي بعدها وهي قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وطبعا كلاهما محق. فوثق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمن النفس. إذا الإجمال هنا في الواو جائز ليه وسائغ ليه؟ لأن النفس مأمون، لأن العاقل إنسان العاقل الذي يعي الكلام الذي يقرأه في القرآن الكريم يفهم أن وقالوا مجمل يعني هنا إجمال في النفس في هذه الواو، لأن الشخص العاقل يستطيع أن يرد كل قول إلى فريقه ويؤمن النفس. فلا يتصور ان واحد هو بيقرا الايات خاصه لما يراعي السياق في الايه التي بعدها مباشره او قريبه منها جدا، لان يقولوا هم الاثنين اتفقوا ان ستدخل الجنه تكون يهودي او نصراني. لا، ده اليهود قالوا لا يدخل الجنه الا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لا يدخل الجنه الا من كان نصراني. فهذا انموذج من نماذج الايه؟ يعني الاجمال في النفس. ممكن يعني يكون الاجمال في النثر لا في النفس، يعني يؤتى بمتعدد ثم بلفظ يستمر على متعدد يصلح لهما، مثلا قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، دي نفس. ثم اتى النفس بقوله من الفجر، من الفجر على قول ابي عبيده ان الخيط الاسود اريد به الفجر الكاذب لا الليل، حتى يتبين لكم الفجر الصادق من الفجر الكاذب. فالفجر الكاذب اللي هو ايه؟ الخيط الاسود. واضح؟ فكل الامثله في كلمه من الفجر نشر في قوله ايه؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، يعني الفجر الصادق من الفجر الكاذب، لان كلاهما فجر. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالاجمال. اما في حاله التفصيل فهو قسمان، احدهما ان يكون على ترتيب لك كقوله سبحانه وتعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. جعل لكم ترتيب ايه؟ الاول الليل وبعدين النهار، ثم قال لتسكنوا فيه وقال ولتبتغوا من فضله. طيب السكون راجع الى الليل والابتغاء راجع الى النهار. واضح؟ فهنا الاجمال اتى على على ترتيب الايه؟ على ترتيب النفس. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا بالفضل. واضح؟ هذا في الترتيب. وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. وقال تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محكورا. طيب اللوم راجع الى تقعد ملوما محسورا، اللوم راجع الى البخل ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، ومحسورا راجع الى الاصرار ولا تسقطها كل البسط فتقعد محسورا، لان معناه معنى محسورا منقطعا لا شيء عندك. كذلك قوله تعالى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى، ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر هو راجع إلى قوله ألم يجدك يتيما فآوى، وقوله وأما السائل فلا تنهر راجع إلى قوله ووجدك ضالا فهدى. أقصد وأما السائل فلا تنهر نعم لا ترتيب اللي هنا احنا قلنا هنا في ترتيبين وعلى الترتيب. انا عارف ليه انت قلت كده، هقول لكم الاول الم يجدك يتيما فاوى فوجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. طيب قوله بعد ذلك فأما اليتيم فتقهر، ترجع إلى قوله ألم يجدك يتيما فأغنى، وأما السائل فلا تنهر. أنتم بادرتم إلى فهم أن السائل المقصود به الذي يسأل المال، واضح؟ لكن لو فهمنا قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، ضالا معناه غافلا عما أوحاه الله إليك من الهدى والفرقان. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، واضح؟ فإذا ضلا يعني عما أوحى إليك من النور والفرقان والصبر. فعلى هذا وأما السائلة فلا تنهر، قال مجاهد يعني السائل عن العلم، السائل عن العلم، فإن للسائل حقا، والسائل قد يكون أو يدخل فيه أهل الكتاب الذين يأتون ليجادلوه عليه السلام ويسألوه، أو دفاة الأعراب، أو يعني كما جاء في قصة إيه عبث وتولى في قصة الأعمى. فإذا وأما السائل فتظهر يعني إن كان في الأولى ألم يجدك يتيما فأوى، هذه يرجع إليها قوله فأما اليتيم فلا تقهر، فكما آواك الله فعامل اليتيم بالمثل. وأما السائل فلا تنهر، كما أن الله امتن عليك بهذا العلم وهذا النور وهذا الوحي فلا تنهر من أتى يختلف منك هذا العلم. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه راجع إلى قوله ووجدك عائلا فأغنى. قد يكون اللف والنشر التفصيلي على عكس التفصيل الذي ذكرناه هنا مع موافقة التفصيل، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتستووا من فضله، وكذلك في سورة الضحى. أما عكس الترتيب فكقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم، فقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واضح؟ أتى في يعني فقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أتى هنا مع الترتيب والعكس الترتيب، عكس الترتيب لأن بدأ باليوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فبدأ في عكس الترتيب في الجزء الأول فقال فأما الذين اسودت، ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم. جعل منه جماعة من العلماء قول الله سبحانه وتعالى حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بعض العلماء جعلوا هذا مما من لفظ النصر هو التفصيلي مع عكس الترتيب، مع عكس الترتيب، فيقول المقصود إيه؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، فيقول متى نصر الله قول الذين آمنوا، وألا إن نصر الله قريب قول الرسول، فيكون في غير القرآن الكريم يقال هكذا حتى يقول الذين آمنوا معه متى نصر الله، ويقول الرسول ألا إن نصر الله قريب، فهنا يكون على عكس الترتيب. على أي الأحوال المقصود في هذه الآية الكريمة هنا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا، ومن يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعا. أي نعم. ففي هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمنافقين الذين تخلفوا عنه واعتذروا بأعذار كاذبة فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي لا أحد يملك دفع الضر الذي أراد الله إنزاله بكم ولا منع النفع الذي أراد نفعكم به، فلا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يقدر أحد على دفع ضر أراده ولا منع نفع أراده. هذا وضحه قوله سبحانه وتعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد لكم سوءا أو أراد لكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال في آخر يونس وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ثم قال تبارك وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، بل ظننتم يعني في الحقيقة ليس الأمر كما زعمتم أنكم تغلبكم أموالكم أهلكم، ولكن الحقيقة أشد من ذلك، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، بل ظننتم. الظن اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم. كلمة الظن تستعمل يعني أكثر من استعمال، أحيانا تستعمل بمعنى اليقين. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يظنون يعني يوقنون. قال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله، كم من فئة قليلة إلى آخر الآية، فهذه بمعنى اليقين. قال تعالى ألا يظن أولئك، هذا نهاية في ذمهم، المقصود هنا اليقين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذا نهاية في ذمهم، لأن معناه ألا يكون منهم ظن لذلك، تنبيها على أن أمارات البعث ظاهرة. كذلك قال تعالى إني ظننت أني ملاقي الحسابين، إني أيقنت، فظنوا أنهم موافعوها، هذا أيضا يقين. وقال دريد بن مخفلة فقلت لهم ظنوا بألفي مجدد فرأتهم في الفارسي المتربي، يعني أيقنوا. وقوله تعالى وظن أنه الفراق، يعني أيقن أنه الفراق، أي فراق الدنيا والأهل والمال والولد، وذلك حين عاين الملائكة، فراق ليس يشبهه فراق قد انقطع الرجاء عن التلاقي. إذن أصل الظن وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد المعتقدين، وقد يوقع موقع اليقين كما في الآيات التي يعني ذكرناها. قوله تبارك وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاقل، ولا عاقل مؤمن لكن كسول، واضح الثلاثة المخلفين في غزوة تبوك ولا لا، بل ظننتم يعني لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاقل، وإنما هو تخلف نفاق، وهي أشد من المعاصي، تخلف نفاق، أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل سأفتهم وتستهاب خضراؤهم ولا يرجع منهم مخجر. وقال القرطبي وذلك أنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكل ترأ لا يرجعون، هؤلاء الملحدون قالوا إيه، أو هؤلاء العرب قالوا إن محمدا وأصحابه أكل ترأ لا يرجعون. ما معنى أكل ترأ؟ هذه كناية عن إيه؟ عن أكلت رأس، يعني أكلت رأس لو القلة، هذه كناية عن القلة، يعني ما يعني كفيهم رأس واحدة، لو اجتمع يأكلوا رأس واحدة يعني شاة واحدة مثلا، فأكلت رأس يعني تكفيهم رأس واحدة، كناية عن قلة العدد. فهذول ذهبوا راح يقابلوا مين؟ راح يقابلوا الحديث وقريش وثقيف وكذا وكذا، سوف يستغفرون لهم ويقضوا عليهم قضاء، ولا يبقى واحد منهم فقط يخبر عنهم، حتى واحد مش هيقدر ينجو. فكما كنا من قبل هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وسوء ظن يعني بحماية الله لدينه، لأن هذا لا يمكن أن يقع أبدا، لا يمكن أبدا أن يتصور أن المؤمنين يستأصلون بحيث لا يبقى الإيمان والإسلام باقي، هذا لا يقع أبدا أبدا. فلذلك هذا هو ظن السوء الذي عيره الله سبحانه وتعالى به. فهم قالوا إن محمد وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون، يعني هم قليل يتبعهم رأس واحد. وقال أن ذهب الألوسي إلى أن الإبهام الذي في قوله تعالى بل كان الله بما تعملون خبيرا، بما تعملون لا أبهم، ما الذي يعملون، ما الذي قالوه، فهذا الإبهام أوضح في الآية التي تليها بل كان الله بما تعملون خبيرا، ما هو هذا الذي كانوا يعملونه والذي كان الله به خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، بل ظننتم أن لن ينقلب، أي لن يرجع من ذلك السفر الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أي عشائرهم وذوي قرباهم أبدا، بأن يستغفره المشركون بالمرة، فحسبتم إن كنتم معهم أن يصيبكم ما يصيبهم، فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة. والأهلون جمع أهل، وجمعه جمع السلامة، يعني إيه جمع السلامة؟ ها؟ أيوة ملحق بجمع المذكر الثالث، جمع جمع السلامة على خلاف القياس طبعا، لأنه ليس علم ولا صفة من صفات من يعقل. الشاهد من الألفية وارفع بواول وبيجر وامتدي سالم جمع عامر ومبلدي وتبه غين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون، فهو ملحق بجمع المذكر الثالث. أي نعم. بالمرة يعني قبل أتكلم على الأعراب أهلين هذه، وأنا أجد بالشاهد حتى أذكركم بهذا الأمر، يعني المهم جدا الإنسان إذا يعني يتقن اللغة العربية والنحو، هذا شيء أساسي جدا. أنا إن شاء الله في المية يعني عام في وقت أول فرصة نتكلم عن موضوع أهمية اللغة العربية. اللغة العربية في خطر شديد، والاهتمام باللغة العربية أمر يعني واجب مقدس، لأن لا إسلام بدون اللغة العربية، ولا عربية بلا إسلام. فالذي نريد أن نقوله يعني أن الفهم باللغة العربية مهم جدا، يعني الواحد إذا قرأ الواحد مثلا يكون بحث كبير وعمل كبير، لكن متى أنا تعرف أنه مثلا يعني ينصب الفاعل أو يمر المفعول؟ أنا نفسي ثقة تحتاج تماما فيه، أنا كل لو كان مش عارف يضبط الفعل والفاعل والجر والمجرور هيستطيع أن يضبط الأحكام الشرعية ويفهم الأصول حق ثانية، خاصة إذا إنسان يعني يسيء في تطبيق قواعد اللغة العربية، وإنسان يسيء فهم الكلام، لأن الإعراب له أهمية قصوى في فهم كلام الناس، فقد يقع في ظلم. وأنا أذكر لكم مثالا لهذا الظلم، أحد إخواننا الأفاضل السلفيين ألف كتابا اسمه الجماعات الإسلامية في دور الكتاب والسنة، من قديم من مدة بعيدة. هذا الأخ الفاضل لما جه يتكلم على الجماعات راح جه يتكلم على الإخوان وجد ذكر الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى، فقال هذه العبارة: وقد تنكر يعني صاحب الضلال لعقيدة أهل السنة عندما فسر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المجيد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. طيب أنا الذي أسأل الآن وانتبهوا، من الذين يضمهم الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى هنا في السياق ده؟ من الذين يضمهم؟ هل هو يضم المعتزلة فقط أم يضم المعتزلة وأهل السنة أيضا؟ أعيدوا العبارة، أعيدوا العبارة وأنت ما تتريثون. أيوة أيوة. طب واحدة واحدة بقى عشان كلهم يسمعونا ذاك الوقت. يقول: وقد تنكر أي صاحب الظلال لعقيدة أهل السنة عندما فسر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. يبقى الأستاذ سيد يظن مين؟ تفضل. طيب يظن، أنا عايز أسأل سؤال واضح، هل يفهم من هذا أنه يظن أهل السنة؟ هذا هو السؤال. ولماذا؟ أحسن سباح المخان، هذا خلاص الكلام. يعني شوف أهمية الإنسان يكون فاهم أن هذه الأمور البسيطة تؤثر قد إيه. فهو هنا طبعا الجناية مش أن هو بس أخطأ في فهم كلام الأستاذ سعيد رحمه الله، الجناية أن هو أنت لما تقرأ السياق في ظلال القرآن تتجد السياق ما فيهوش نفي للرؤية أبدا، بالعكس يثبت الرؤية. ولكن الإنسان لما يكون ساعات نفسه يغلط واحد: فرصاص من أحببته ذهبوا، وذهب من لم ترضى عنه رصاصه. فقد يتدخل الهوى ومذهب الإنسان الذي يتعصب له في حكم على الشخص ويتمنى له إيه الغلط يعني كما يقولون. فهنا شو بيقول إيه؟ بيقول: إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل. كلمة إذن توحي أن في سياق كلام ابن كثير من جد في الكلام ده، لأن هذا السياق يثبت أنه يثبت الرؤية لا يمكنها. واضح؟ إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المجيد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم. يبقى هنا بيذم مين؟ المعتزلة فقط، هو لا يهاجم أهل السنة، ده بيقول للمعتزلة فتحوا بابا للجدل، شغلوا به انفسهم عن العلم النافع، وشغلوا ايضا معارضيهم من اهل السنه الذين اضطروا ان يعارضوهم ويردوا عليهم ويبطلوا مذهبهم، ومعارضيهم من اهل السنه والمتكلمين حول حقيقه النظر والرؤيه في مثل ذلك المقام. هذا الاخ سمحه الله يرد بقى على هذه الفقره ويقول ايه: من هذا الفرد يتضح ان سيد لا يعتقد في هذه المساله. هذا لحن ثاني، يعني اذا مش عارف تضبط الفعل المفعول وتهاجم الناس من غير ما تقول سيد، برضه يقول سيد ان سيدا. ها انصبها يا اخي، يعني في الفطر الابتدائي يعرف يقولها، فالمفروض انت ما تهاجمش الناس الا وتكون حتى متقن على الاقل اساسيات اللغه العربيه. فيقول لك: من هذا القول يتضح لنا ان سيد لا يعتقد في هذه المساله عقيده اهل السنه فضلا عن المعتزله. ده هي المساله يا ابيض يا اسود، يا يعتقد في الرؤيه يا ما اعتقدش. فالمعتزله لا ينفون الرؤيه واهل السنه يثبتوا لك. فلما انت تقول ده هو بيهاجم الاثنين، واضح يعني الذي يعتقد انه يرى ولا يعتقد انه لا يرى، طيب ما ايه بقى منزله بين المدرجين؟ ما هذا سوء فهم منك انت. فلا شك ان هذا ظلم واضح وتجنن بين، لان اذا رجعت الظلال الجزء الثامن صفحه 382 يتضح تماما انه رحمه الله تعالى يثبت الرؤيه ويعتقد فيها عقيده السلف الصالح. اوتي هذا المنتخب بسبب قله علمه باوليات قواعد النحو، واقع في ظلم هذا الرجل، ويجي يتلقف منه هذا الكلام طلبه صغار ويظنوا اللي كفر واللي بدع واللي يهتم والاشياء التي نراها. فاذا يعني هذه وقفه عابره استطراديه لما هي اهميه الانسان يحكم اللغه العربيه جيدا، لانه اذا لحن في مثل هذه الامور البسيطه تفقد الثقه في كلامه، لان اللي كان لسه مش عارف بديهيات اللغه العربيه اوليات النحو وهذه الاشياء ما بنقدرش نتكلم في الشرح خالص، لانه سوف يستاذ على الله الكاذب حين يفهم الاحاديث والايات فهما معوجلا، لان النحو له تاثير في غايه الخطوره على فهم النصوص، وهذا موضوع طويل لا نطيل فيه يعني اكثر من هذا. نعم الله يكرمك، الله يكرمك، حضرتك تيجي تفيدنا فيه. الله يكرمك، الله يكرمك. طيب مساله ثانيه برضه لها علاقه بالايه التي نفسرها: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. عايز اختر من ذات الاذكياء يقول ان الايه دي لها علاقه بنفس موضوع الرؤيه، يعني موضوع رؤيه الله في الاخره اللي احنا استطردنا بها كده يعني حديث جانبي. لا، الايه دي لها علاقه بموقف اهل السنه او استدلالات اهل السنه في قضيه الرؤيه. افتكروا من الناس من ايه؟ طب نشوف كده كم واحد عارف. في حاجه هنا لها علاقه ببحث اثبات رؤيه الله في الاخره في هذه الايه. انا بقول زي ما الفكر بصحيح في الدرس: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. ثلاثة عليك اول واحد طب خلاص كده انت فهمت المثال احسن كده كده. طبعا هنا يبحث علماء اهل السنه في مسالتين، او خلينا في مساله احنا سمعنا كتير فكره خلي القتل قاتل النفس، خلينا في موضوع الرؤيه فقط. الاستدلال هنا بان كلمه لن هي تفيد الناس في المستقبل، لكن هل تفيد التأبيد ام لا تفيد التأبيد؟ واضح؟ فهذه الآية ظاهرة في أن لن ليست للتأبيد، في أن لن ليست للتأبيد. كيف؟ أيوة، كلمة أبدا، لأن لو كانت لن لوحدها تفيد التأبيد لما قال أبدا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم. واضح؟ فإذا كانت تفيد النفي لن لوحدها تفيد التأبيد لما قال أبدا. واضح؟ فلما قال أبدا دل على أن النفي أن لن لا تفيد الإيه؟ النفي. مين يذكر المشاهد ابن مالك؟ شاهد هذه المسألة: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هرجس وسواه فاعبدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارفض وسواه فاعبدا، يعني ارفض هذا المذهب وتمسك بالمذهب